ووفاءً بحقوق الربوبية، وقضاءً للمنن التي سلفت، وحياطةً للنعم التي خلفت. والحمد لله حمدًا يتلافى كل تقصيرٍ أو قصورٍ في استحقاقه للحمد. اللهم صلِّ وسلِّم على صاحب المقام الأسمى والمنوَّه باسمه للشفاعة العظمى، الذي باعد فيك الأقربين وجاهد المشركين والملحدين، رسول الرحمة ومدينة الحكمة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى، خاتم النبيين وسيد المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على البرهان المنير الذي أكملت بولايته الدين في يوم الغدير، سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وسلم على ذات الشرف الخطير، خزانة الأنوار، وبضعة الرسول المختار، والدة الحجج الطاهرة، والشفيعة الكبرى في يوم الدين، سيدتنا ومولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم صل وسلم على كهفي الأمان وأميني الرحمن، الصابرين في كل محنة، الشهيدين المحتسبين، سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتمع عليه السلام، وسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صل وسلم على أئمة الرحمة ومعالي الحكمة وساسة العباد، السجاد علي بن الحسين، والباقر محمد بن علي، والصادق جعفر بن محمد، والكاظم موسى بن جعفر، والرضا علي بن موسى، والجواد محمد بن علي، والهادي علي بن محمد، والعسكري الحسن بن علي، صلاةً كثيرةً دائمة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداءً وقضاء. اللهم صلِّ وسلم على معز الأولياء وخاتم الأوصياء، ناشر ألوية الأمان، ومحيي معالم الإيمان، الذي أراد الكافرون إطفاءه وإعدامه فأبى الله إلا إعلاءه وإتمامه، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بن الحسن الحجة المنتظر صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واجمع على التقوى أمورهم، وأصلح لهم شؤونهم، ولقهم منك غفرانا، وآتهم من لدنك رحمة ورضوانا، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة والأخوات، أود أن أبين الأمور التالية. الأمر الأول، مع اقتراب شهر رمضان المبارك تتكرر ظاهرة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها المواطن، خصوصاً الصائمين منهم في هذا الشهر المبارك، والذي يؤدي إلى إرهاق كاهل المواطنين خاصةً من ذوي الدخل المحدود، وحرمان الطبقات الفقيرة التي لا تملك المال على توفير هذه المواد الغذائية الأساسية، إما لقصور ذات اليد أو لأن رب العائلة ليس لديه فرصة عمل، وبالتالي تكون هناك معاناة أكبر. ومن هنا نتوجه بتوصيتين. التوصية الأولى نتوجه بها إلى تجار هذه المواد الغذائية الأساسية، ونقول لهم أن هذا الشهر المبارك هو شهر دعي فيه العباد إلى ضيافة الله تعالى، هو شهر نزول الرحمة الإلهية، شهر البركة والرحمة، الشهر الذي دعي فيه الصائمون والعباد إلى انبعاث الرحمة من القلوب، ورحمة بعباد الله خاصةً الفقراء، الشهر الذي جعله الله تعالى ميدانًا يستبق فيه العباد لنيل فضله ورحمته. وفي الواقع استغلال هذه المناسبة، هذا الموسم، باعتبار أن الكثير حينما يسألون عن سبب ارتفاع هذه الأسعار يقولون أن التجار لهم دور في ارتفاع هذه الأسعار وفق قانون العرض والطلب، يزداد الطلب يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي هم يتحكمون بهذه الأسعار، ولكن العلاج هل يقتصر على توجيه التوصيات للتجار فقط؟ لا، لدينا توصيتان، الأولى للتجار والثانية للحكومة والجهات المعنية في الدولة. فنقول لهم إن استغلال هذا الموسم الذي يحتاج فيه المواطنون خاصة الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، هذا استغلال نابع عن القسوة وعدم الرحمة والجشع والطمع، واستغلال هذه المناسبة الإلهية للإثراء على حساب الفقراء وعلى حساب الصائمين. وبالتالي فإن مقتضى استنزال رحمة الإلهية، إذا كان العبد، لا شك أننا جميعا من دون استثناء نحتاج إلى هذه الرحمة الإلهية خاصة في هذا الشهر، نقول لهم اجعلوا تجارتكم مع الله تعالى، لا تجعلوا تجارتكم هذا الربح التافه الحقير الذي سيزول سريعا بزوالكم من هذه الحياة الدنيا، لابد أن تستثمروا هذا الشهر المبارك لكي تستنزلوا الرحمة الإلهية، فإن الله تعالى كما ورد في بعض حكم تشريع الصوم إنما شرعه لكي يتحسس الغني آلام ومعاناة الفقير الجائع، هذا الإحساس بالألم والمعاناة الذي يدفع لانبعاث الرحمة من القلوب، انبعاث الرحمة التي تؤدي إلى تحرك الإنسان تحركا فاعلا لكي يرحم الفقير الجائع. وهذا يخالف هذا الأمر الذي ينبع رفع الأسعار الذي يؤدي إلى هذا الاستغلال، مخالف لهذه الحكمة ولا يؤدي إلى تحقيق الغرض. فإذن إذا أراد الإنسان أن يستنزل الرحمة الإلهية وقد أوصى الله تعالى في هذا الشهر المبارك أن يرحم الإنسان أخاه الإنسان، وإذا أراد نزول الرحمة الإلهية به وعدم تعرضه للغضب الإلهي عليه أن يكون موضعاً مستعداً فيه لنزول هذه الرحمة، وإنما يكون ذلك إذا رحم أخاه الإنسان. ونقول لهم أن التجارة الرابحة الدائمة الباقية إنما هي تلك التجارة التي تكون مع الله تعالى، والتي تنشأ من رحمتك أيها التاجر من رحمتك لهذا الإنسان المحتاج. الأمر الثاني الذي نتوجه إليه هو للجهات الحكومية المعنية، لابد أن تضع آليات معينة للتحكم والسيطرة بأسعار هذه المواد الأساسية، لأن هذه الظاهرة منذ عدة سنوات وليست هذه السنة الأولى، منذ عدة سنوات المواطنون يعانون من هذه الظاهرة وتكررها منذ عدة سنوات في الأسواق. لذلك المطلوب من الجهات المعنية في الدولة وخصوصاً وزارة التجارة أن تضع آليات محددة تستطيع من خلالها أن تتحكم ولو بعض الشيء، لا نقول التحكم الكلي والسيطرة الكلية، أن تتحكم بعض الشيء بأسعار هذه المواد خصوصاً خلال هذا الشهر. إضافة إلى أنه قد دعونا سابقاً ومراراً وتكراراً، وندعو الآن إلى ضرورة توفير مواد البطاقة التموينية. سابقاً ذكر المسؤولون أن الأموال المخصصة لا تكفي، وهي تكفي لتسعة أشهر، نقول نعم وفروا المواد كاملة سلة البطاقة التموينية لتسعة أشهر، والباقي يمكن أن يحل بطرق أخرى. لابد أولاً جزء من الحل أن توفر مواد هذه البطاقة التموينية، يمكن أن يكون هناك حل آخر. أحياناً بعض الحكومات ماذا تفعل إزاء قانون العرض والطلب في السوق؟ تسعى لتوفير المواد الأساسية بوسائل أخرى. نقول إذا كان بالإمكان لوزارة التجارة إضافة إلى تأكيدنا على ضرورة توفير مواد البطاقة التموينية للمواطن العراقي، أن تكون هناك وسائل أخرى تضخ من خلاله بوسائل متعددة هذه المواد الأساسية للسوق لكي توازن بين حالة العرض والطلب الذي يتزايد في هذه الأيام. وبالتالي فإننا هذه الجهات المعنية مطالبة في هذه السنة والسنوات القادمة حتى لا تبقى هذه الظاهرة أن تكون هناك معالجات على مستوى توفير مواد البطاقة التموينية ومحاولة العثور على آليات أخرى تحاول أن تحقق من خلاله التوازن في هذا العرض والطلب حتى يمكن أن تستقر الأسعار على نمط معين. الأمر الثاني، نحن أيضا مع اقتراب شهر رمضان المبارك هناك توصية للمواطنين الصائمين وتوصية لقادة البلد ومسؤوليه وسياسيه. من جهة نتكلم مع المواطن، نحن نقدر ونتفهم معاناة المواطن الصائم خصوصا في فصل الصيف القائض وعدم توفر خدمة الكهرباء بالمقدار الذي يتمكن فيه المواطن الصائم أن يؤدي الصوم بالوجه الذي يتمكن منه وبحسب القدرات التي لديه، ولكن هذا واقع الحال الذي نعيشه. لذلك نأمل من أرباب العمل والشركات وأصحاب العمل والذين يعملون وهم يصومون أن يكيفوا نمط عملهم وأوقات عملهم بحيث يتمكنوا من أداء الصوم. نحن وجدنا بعض الشركات وأرباب العمل من خارج العراق يكيفون عملهم في شهر الصوم بطريقة تمكن هؤلاء العمال وغيرهم ممن يعملون في هذه المواقع الشديدة الإجهاد على العامل الصائم، يكيفون أوقات العمل بحيث يتمكن من الصيام. لاحظنا شركات أجنبية يؤجلون بعض ساعات العمل إلى الليل، يؤدون بعض ساعات العمل في الصباح الباكر، في ساعات العمل عند الظهيرة والعصر يؤجلونها إلى الليل أو يؤجلون العمل بتمامه إلى الليل. لذلك المأمول من الجميع هنا خصوصاً من بيده هذه الأعمال أن يكيفوا ساعات العمل بحيث يتمكن جميع المواطنين الصائمين من أداء الصيام. وكذلك نحن تكلمنا كثيراً عن مسألة الكهرباء وبقية الخدمات ودعونا كثيراً، لا حاجة إلى الإعادة مرة أخرى، بدعوة الجهات المعنية إلى توفير هذه الخدمات الأساسية خصوصاً خدمات الكهرباء بأسرع وقت. وتوصياتنا إلى المسؤولين، إلى قادة البلد، إلى سياسييه، هذا الشهر هو شهر مراجعة الذات، مراجعة النفس، مراجعة الأداء. الإنسان عليه أن يراجع نفسه، وخصوصاً المخاطب بهذه المراجعة القادة والمعنيين بإدارة شؤون البلد أن يراجعوا أداءهم خلال الفترة الماضية، أن يتحسسوا بالذات هذا الشهر المبارك في جزء أساسي من حكمته أن يتحسس الإنسان معاناة وآلام وهموم الآخرين خصوصاً المواطنين المستضعفين والفقراء وأصحاب الاحتياجات المهمة. ندعوهم أن يستثمروا فرصة هذا الشهر المبارك لكي يتحسسوا من أعماق قلوبهم معاناة المواطنين في العراق وهمومهم وآلامهم، تحسس المعاناة الذي يجعلهم يضعون برنامج عمل لتقدم أداء الخدمات وتقدم الأداء في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والصحية. هذا الشهر حكمته أريد منه ذلك، فنحن ندعوهم وهم في هذه المواقع أن يتحسسوا ما يعيشه أبناء العراق خصوصاً وأن وسائل الإعلام الآن والفضائيات تعرض كثيراً حالات مؤلمة وبائسة للكثير من أبناء الشعب العراقي. ندعوهم أن يراجعوا أداءهم هذه الفترة الماضية، هل كان هذا الأداء يرضي الله تعالى؟ هل كان هذا الأداء يرضي أبناء الشعب العراقي الذي أوصلهم إلى هذه المقاعد؟ وهذه ليست منا،
هذه مسؤولية، لا نقول هذه منا من أبناء الشعب العراقي، هذه مسؤولية على المواطن أن ينتخب ويختار من يراه أهلاً لهذه المواقع، ومسؤولية عليهم أن يكونوا عند حسن ظن من انتخبهم، وأن يكونوا موضع ثقة عند هؤلاء الناخبين، أن يتحسسوا هذه الآلام هذه الهموم، ويعملوا لتحسين وإصلاح أدائهم في جميع المجالات حتى يتمكنوا من إرضاء الله تعالى وإرضاء المواطنين الذين وضعوا ثقتهم بهم. الأمر الثالث الذي أود بيانه وهو حديثي مع الأخوة رؤساء العشائر. لا شك أيها الأخوة والأخوات أن للعشائر دور اجتماعي مهم، والعشيرة تمثل كياناً اجتماعياً مهماً وفاعلاً في حياة الشعب العراقي. من المعلوم حينما نستعرض التاريخ للعشائر في العراق دور في الحفاظ على استقلال العراق وسيادته والدفاع عن وحدته والحفاظ على التماسك الاجتماعي لهذا البلد، وكان لهم دور أيضاً مهم في الحفاظ على تماسكه وتآلفه ومنعه من الانجرار إلى الاقتتال الطائفي، وأيضاً القيام بإصلاح ذات البين وفض النزاعات والخلافات بالطرق السلمية وقضاء حوائج أبناء العشائر من داخلها وكذلك غيرها. هذا أعطى للعشيرة كيانا، جعل العشيرة كيانا اجتماعيا فاعلا مهما حساسا في العراق. ولكن كلامهم مما يؤسف له أن بعض، أقول بعض أبناء العشائر يحاولون استغلال هذا الموقع الاجتماعي، هذا التأثير الاجتماعي، هذا الموقع المتميز للعشيرة، موقع الاحترام لدى المجتمع العراقي، يحاولون أن يستغلوا هذا الكيان الاجتماعي المهم لفرض أحكام أو أعراف أو دفع أموال على بعض شرائح المجتمع في مواقف وربما مخالفات بنظرهم هي مخالفات تستحق أن يدفع بإزائها أموال، أو يصدرون أحكاماً أو مواقف اجتماعية غير خاضعة للضوابط الشرعية وخارجة عن حدود القانون. هناك شكاوى كثيرة، البعض من أبناء العشر يحاول أن يستغل، يفرض نوعاً من العرف، يفرض أحكاماً، يفرض قرارات، يفرض على البعض دفع أموال بإزاء ما يعتقد هو أنه مخالفة، فيفرض على ذلك الشخص دفع مال أو يفرض عليه موقف اجتماعي معين. ولكن هذا العمل الذي صدر من الآخر إذا جئت إلى القانون ليس فيه مخالفة قانونية، إذا جئت إلى الشرع وأحكام الشرع ليس فيه مخالفة إلى الشرع، وإنما هو من أمزجته وأهوائه، واستغل موقع العشيرة لكي يفرض هذا العرف ويفرض هذا الحكم ويفرض هذا الموقع ويفرض هذا الموقف ويفرض دفع المال بإزاء شيء لا يعتبر لا مخالفة قانونية ولا مخالفة شرعية. ومن نتائج ذلك أن يغير دور القانون، أن لا يبقى للقانون هيبة أن تسود الفوضى، بل ربما يؤدي إلى نقص في مكانة ومنزلة العشيرة لدى المجتمع العراقي. وهناك شكوى، بعض المدرسين يشتكون إذا ما عوقب طالب، إذا ما اتخذ بحقه قرار، بعض أفراد العشيرة يحاول أن يستغل العشيرة لكي يفرض رأيه وإن كان خلاف القانون. بعض الأطباء يشتكون ربما إنسان توفي، قد يكون هناك خطأ من الطبيب وقد لا يكون هناك خطأ أصلاً من الطبيب، توفي بقضاء الله تعالى وقدره، هناك قانون، نرجع إلى القانون ونرجع إلى التعليمات المتبعة، ثم بعد ذلك يصدر القرار ويصدر الموقف والحكم الذي يتطابق مع القانون، وأحياناً أصلاً هو هذا خلاف الشرع. وأيضاً هناك حالات من الاختلاف أو حالات تصدر من بعض الناس خارج هذا الإطار الشريحتين، يأتي البعض ويفرض رأياً معيناً وهو خارج أصلاً عن ضوابط الشرع وخارج عن تعليمات القانون. لذلك ندعو الأخوة الأعزاء رؤساء العشائر بما للعشيرة من كيان اجتماعي مهم وفاعل في المجتمع العراقي أن يضبطوا مثل هذه الأمور ويراقبوا تصرفات البعض ويحكموا القانون والشرع في مثل هذه الأمور، لأن الإنسان ربما صدر من هذا الشيء يحاسب عليه فيما بعد، من أجل أن نبني مجتمعاً قادر على النهوض بأعباء مهامه لابد أن نحكم القانون ونجعل له الهيبة، لابد أن نجعل ضوابط الشرع هي التي نعملها في مثل هذه الأمور، حينئذ نستطيع أن ننهض بأعباء المسؤولية، وإلا حينئذ ستسود الفوضى، ولا يمكن للمجتمع أن يعمل، ولا يمكن للشخص أن يعمل وفق النظام والقانون. وبالتالي من هنا ندعو الأخوة رؤساء العشائر أن يلتفتوا إلى هذه القضية، وهم جزاهم الله خيراً على الأمور التي يقومون بها، لكن مثل هذه الأمور بدأت تستفحل وتكثر وتنتشر، فلا بد من ضبطها. الأمر الأخير وهو كلامنا، البعض يطلب أن نتكلم مع الأخوة خارج العراق، نعم من حقهم ذلك. الآن مع ازدياد عدد المسلمين المغتربين خارج العراق وبدأت أعدادهم تتزايد خلافاً لما كان عليه في الماضي، نقول أن المسؤولية في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، في آسيا، في أفريقيا، خصوصاً في هذه الدول الغربية وغيرها من هذه الدول، أن المسؤولية أصبحت مضاعفة عليهم. فالمطلوب منهم هنا مجموعة من الأمور: أولاً الحفاظ على هويتهم وثقافتهم، لأن هذه الهوية والثقافة في تلك البلدان ربما تتأثر بهوية وثقافة الآخرين، فعليهم أن يحافظوا على هذه الهوية والثقافة، وأن يحرصوا على تربية أولادهم وتنشئتهم وفق التربية والتنشئة الإسلامية. ثانياً، هذا أمر بهم، أن يضبطوا تصرفاتهم وسلوكهم بما يؤدي إلى الحفاظ على سمعة ومكانة الإسلام والمذهب في تلك الدول، لأنه أيها الأخوة والأخوات، العراقي مثلاً المسلم الذي يتصرف تصرفاً خاطئاً في العراق لا يحسب هذا التصرف الخاطئ على الإسلام أو المذهب، بعكس ما لو كان تصرفه وسلوكه خاطئاً في تلك البلدان، فإن هذا التصرف والسلوك الخاطئ ينعكس على سمعة الإسلام، لأن أولئك القوم إنما انطباعهم يتشكل عن الإسلام ويتحدد ويرتسم وفق تصرفات وسلوك ومنهج المسلمين في تلك البلدان. لذلك عليهم أن يحذروا وينتبهوا أكثر، فإن مسؤوليتهم في تلك البلدان مضاعفة وأكثر من مسؤوليتهم في داخل بلدانهم. من هنا عليهم أن يتحلوا بالصدق والأمانة والإخلاص والمعاشرة الحسنة مع الجميع، حتى مع أصحاب الديانات الأخرى، وحتى مع الأقوام الذين لا دين لهم، أن يتعاملوا بهذا الخلق الإسلامي، وأيضاً أن يحترموا قوانين تلك البلدان، وأن لا يتعاملوا مع الأموال في تلك الدول، سواء كانت للجهات الحكومية أو غيرها، تعاملاً لا يقبل به الشرع ولا يرضى به الإسلام. وهناك الكثير من الفتاوى التي صدرت من مراجع الدين تنظم كيفية التعامل حتى مع أموال وما يتعلق بتلك البلدان. لذلك ندعوهم، خصوصاً الآن هذه الأعداد الكبيرة، أن يلتفتوا إلى مثل هذه الأحكام ويعملوا على تطبيقها، لكي يكون انطباع تلك المجتمعات عن الإسلام انطباعاً حسناً. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.